السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أولاً أشكر الله سبحانه وتعالى على ما من به علينا في هذه البلاد المباركة من هذه الدروس والكلمات العلمية النافعة بإذن الله عز وجل. فالنعم كلها من الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل قال: وما بكم من نعمة فمن الله. كم من إخوانكم في بلاد أخرى يفتقدون هذه الدروس ويتمنونها وقد التقيت ببعض الأخوة من بلاد أخرى في أيام الحج، كانوا يهنئوننا على وجود هذه الدروس العلمية، ويعني يتعطشون إليها. مرة واحدة تركناها في أيام الحج، ما جينا لهم تألموا ألم شديد جدا، لأن ليس عندهم في بلادهم دروس. فالشكر لله سبحانه وتعالى، ثم الشكر للمسؤولين في ولاة الأمر جزاهم الله خير، والمسؤولين في وزارة الشؤون الإسلامية وفرع الوزارة في المدينة وجمعية الدعوة في المدينة، كلهم تعاونوا معنا. ثم الشكر أيضا لا ننسى الإمام جزاه الله خير وجماعة المسجد، متعاونين جدا، ويعني أثنوا وطلبوا استمرار الدرس كثيرا. وفيه أيضا ثلاثة من وجهاء هذا المسجد، لن أذكر أسماءهم لأن أعلم منهم لن يرضوا بذلك، طالبوا بإلحاح بأن يستمر الدرس، فجزاهم الله خير جميعا، ونسأل الله جميع التوفيق والسداد. هذه مسألة. المسألة الثانية أيها الأخوة، هذه الدروس هي قصيرة وتنفع بإذن الله. أنت لا تنظر النفع من درس واحد أو درسين، استمر عدة أشهر سنة تجد أنك استفدت فائدة عظيمة جدا. الفائدة الأولى هي مغفرة الذنوب والملائكة تحفهم ويذكر الله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهر الله به طريقا إلى الجنة، وما اجتمع قوم في بيت بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عملا لم يسرع به نسبه. بعض الناس يظن أن هذا الحديث خاص فقط بمن يجتمعون لتلاوة القرآن، لا، هذا الحديث عام لكل مجلس ذكر، مجلس علم، مجلس العلم يشمله هذا الحديث. فهم يذكرهم الله في من عنده وتحفهم الملائكة وتغفر ذنوبهم، هذا ثواب عظيم يا أخي، ثواب عظيم وأجر عظيم. فالإنسان المسلم عندما يتذكر مثل هذا الحديث تهون عليه يعني هذه الدقائق القليلة. ومن طرق العلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سلك طريقا. بعض الناس يظن أنه فقط حضور مجلس هنا، لا، لو استمعت إلى إذاعة القرآن مثلا أو أي وسيلة أخرى أو وسيلة في الأنترنت فيها علم النافع، هذه كلها تعتبر من سلوك الطريق. جئت بسيارة أو جئت على أقدامك تعتبر أيضا من سلوك الطريق، سلوك طريق العلم، فكلها يدخل فيها هذا الثواب العظيم، كلها يدخل فيها هذا الثواب العظيم. فالإنسان عندما يتذكر ذلك فإنه يحتسب الأجر. ولاحظوا في قول النبي صلى الله عليه وسلم: نزلت عليه السكينة. ما المقصود بالسكينة؟ السكينة الطمأنينة وطمأنينة النفس وانشراح الصدر، هذه المقصود بالسكينة. أيضا أيها الأخوة، ينبغي أن نشكر هذه النعم وأن نسعى في شكرها بقلوبنا بجوارحنا. الآن يا أخواني، الآن كم من الأوقات تقضم على الإنترنت مع الجوالات بلا حساب بلا حساب، وقد يكون فيها فائدة وقد لا يكون فيها فائدة وقد يكون فيها إثم، لكن مجالس الذكر وتلاوة القرآن غير، في شيء عظيم جدا. طبعا احنا في الدرس هذا سنحاول قدر الاستطاع ألا نطيل، يعني يتجاوز الدرس بإذن الله ربع، وإن غلبت الروم فثلث ساعة، لأن المقصود هو إيصال الفائدة بأقصر طريق وليس المقصود هو الإطالة. أختم هذه المقدمة بهذا الحديث العظيم في مجالس الذكر عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تبارك وتعالى، إن لله تبارك وتعالى ملائكة سيارة فضرا يتتبعون مجالس الذكر، فإذا وجدوا مجلس فيه ذكر قعدوا معهم وحف بعضهم بعضا بأجنحتهم حتى يملأوا ما بينهم وبين السماء الدنيا، فإذا تفرقوا عرجوا وصعدوا إلى السماء قال فيسألهم الله عز وجل وهو أعلم بهم من أين جئتم، فيقولون جئنا من عند عبادك، من عند عباد لك في الأرض، يسبحونك ويكبرونك ويهللونك ويحمدونك ويسألونك. قال عز وجل وماذا يسألوني؟ قالوا يسألونك جنتك. قال وهل رأوا جنتي؟ قالوا لا يا أي رب. قال فكيف لو رأوا جنتي؟ قالوا يستجيرونك. قال ومما يستجيرونني؟ قالوا من نارك يا رب. قال وهل رأوا ناري؟ قالوا لا. قال فكيف لو رأوا ناري؟ قالوا ويستغفرونك. قال فيقول قد غفرت لهم فأعطيتهم ما سألوا وأجرتهم مما استجاروا. قال فيقولون ربي فيهم فلان عبد خطاء إنما مر فجلس معهم. قال فيقول عز وجل وله غفرت هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. الحديث متفق عليه، أجر عظيم، ثواب عظيم يا أخواني. من يفرج في هذا؟ تغفر ذنوبه، كل إنسان خطاء وكل إنسان بحاجة إلى مغفرة ذنوبه. ثم أنتقل إلى الكتاب. الكتاب كما تعلمون هو كتاب المرخص الفقهي لفضيلة الشيخ العلامة صالح بن فوزان بن عبد الله آل فوزان. والشيخ طبعا كما تعلمون هو عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء، وهم من العلماء العاملين نحسبه الله حسيبه، من العلماء المبرزين، ومشهور في العالم الإسلامي كله، يعني مشهور جدا الشيخ، وله مؤلفات كثيرة جدا. من مؤلفات الشيخ السبيل في شرح الدليل، والخطب المنبرية، والتعليقات المختصرة على متن الطحاوية، وشرح مسائل الجاهلية، وشرح كشف الشبهات، وإعانة المستفيد بشرح كتاب التوحيد، والمنحة الربانية في شرح الأربعين النووية، والملخص الفقهي، وهو هذا الكتاب. فما هي قيمة هذا الكتاب؟ هذا الكتاب له قيمة عظيمة، لأنه يتعلق بالأحكام الفقهية. أولاً الشيخ بدأ بأحكام الطهارة وما يتعلق بها، والجنابة والمسعى الخفين وغيرها، ثم اتجاه إلى الصلاة وما يتعلق بالصلاة، أركانها سننها واجباتها وما يتعلق بسجود السهو وغير ذلك، وهكذا إلى الحج والصيام وغيرها. الحاصل أن الكتاب قيم جدا وعظيم جدا، فالإنسان إذا يعني حضر هذه المجالس سيجد بإذن الله فائدة عظيمة جدا. ومن الطرائف في موضوع الشيخ حفظه الله أني التقيت قبل مدة بطالب علم جاء إلى جامعة إسلامية من شهرين تقريبا جاء أو من أسبوعين، فقلت له ما اسمك؟ قال فلان. قلت ما كنيتك؟ قال لم أتزوج بعد. قلت يعني ضع لك كنية، ماذا تريد أن تسمي نفسك؟ أبو من؟ قال أبو فوزان. انظر إلى هذه الدرجة، قال أبو فوزان، يقصد الشيخ صالح فوزان. نعم، فالشيخ محبوب جدا ونفع الله به ورد على كثير من أهل البدع وغيرهم. نبدأ بمقدمة الشيخ. قال الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، فهذا مرخص في الفقه مقرون بأدلته من الكتاب والسنة، كنت ألقيته في الإذاعة على حلقات وقد تكرر الطلب ممن سمعوه وألحوا علي بطباعته ليبقى الانتفاع به إن شاء الله، وما كنت أنوي ذلك حال إعداده، ولكن نزولا عند رغبة الكثير أعدت النظر فيه ورتبته وقدمته للطباعة، وها هو بين يديك أيها القارئ الكريم، فوجدت فيه من صواب وفائدة فالفضل فيه راجع إلى الله وحده، ووجدت فيه من خطأ فهو مني وأستغفر الله. وقد لخصته من كتاب الروض المربع شرح زاد المستقنع، ومن حاشيته للعلامة الشيخ عبد الرحمن بن محمد بن قاسم رحمه الله تعالى، مع بعض التنبيهات مني إذا مرت مناسبة. هذا وأسأل الله عز وجل أن يوفقنا جميعا للعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. ثم عقد الشيخ فصل، قال فضل التفقه في الدين، فذكر الشيخ في هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، والحديث رواه البخاري ومسلم. فمن يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، فالتفقه في الدين من علامات أن الله أراد بك الخير. ثم ذكر الشيخ قول الله عز وجل هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين حق. قال فالهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. كثير من الناس ما يعرفون هذا المعنى، قال الهدى هو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وقد ثم قال: وقد أمر الله سبحانه نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله الزيادة من العلم، قال تعالى: وقل رب زدني علما. وذكر كلام الحافظ ابن حجر رحمه الله ملخصه أنه قال: إن الله عز وجل لم يأمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله من شيء إلا من العلم، الزيادة من شيء إلا من العلم لأهميته وعظمته. ثم قال الشيخ: إن الإنسان لا بد حتى يقدم عن العبادة لا بد أن يكون يعرف ما هذه العبادة، ما كيف يؤديها، لا بد. ولذلك فإن العلم أقسام، في علم واجب يجب على المؤمن يتعلمه، كيف تطهر، كيف تصلي، كيف تصوم، كيف تزكي، كيف تحج، هذا يجب عليك. لكن التفاصيل الدقيقة هذه تكون واجبا كفائي، واجبا كفائي، لا بد أن يكون في الأمة من يعلم بها. نعم. وهناك أمور مستحبة كفضائل الأعمال. ثم ذكر الشيخ يعني نلخص حقيقة لأن الكلام لا أريد أن أطيل عليكم. ثم قال الشيخ ذكر في قوله قال: ويشمل هذه الفرق الثلاث قول الله تعالى في سورة الفاتحة التي نقرأها في كل ركعة من صلاتنا: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال الإمام الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ذكر كلام الشيخ محمد بن عبد الوهاب ملخصه، قال: كيف أن الله عز وجل يطلب منا أن نسأل سبحانه وتعالى يهدينا الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم وغير المغضوب عليهم ولا الضالين؟ ويفهم بعض الناس المقصود بهذا المغضوب عليهم والضالين يفهم أن المقصود بهم هم اليهود والنصارى فقط. قال: لا، الذين عبدوا الله، الذين عصوا الله عن علم فيهم مشابهة من اليهود، والذين عصوا الله عن جهل فيهم مشابهة من النصارى. وقال: هذه حكمة أن الله يأمرنا أن نستعيذ من هذا الأمر. نعم. ثم قال الشيخ: إن العلم الصحيح هو الذي يستمد من الكتاب والسنة. ولذلك أحذر إخواني لا تدخلوا على أي موقع إنترنت تأخذوا منها الكلام. كم تجيني من رسائل على جوالي: هل هذا الكلام صحيح؟ هل هذا الكلام صحيح؟ كلام باطل وغير صحيح، بل ينسب للشيخ ابن باز وابن قيم وابن تيمية رحمه الله كلام غير صحيح ولم يقولوا به. فينبغي أن نعرف عن من نأخذ. الله عز وجل قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وأختم بقول النبي صلى الله عليه وسلم قال: بلغوا عني ولو آية، حديث رواه البخاري. فمثل قول تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، هذه معروفة ومعناها معروف، تستطيع أن تبلغها. مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هذا حديث واضح ومعناه واضح، تستطيع أن تبلغه. فما يقول الإنسان: من أنا وأنا لست عالما كذا، لا، تستطيع أن تتعلم وتعلم هذه الأمور. يعني حتى تعرفوا قدر هذا الكتاب، انظروا الموضوع الأول، سأختم بهذا. قال الشيخ: كتاب الطهارة، باب في أحكام الطهارة والمياه، باب في أحكام الآنية وثياب الكفار، باب فيما يحرم على المحدث مزاولته من أعمال، باب في أداب قضاء الحاجة، في السواك وخصال الفطرة، في أحكام الوضوء، بيان صفة الوضوء، أحكام المسح على الخفين، بيان نواقض الوضوء، أحكام الغسل، أحكام التيمم، أحكام إزالة النجاسة، أحكام الحدث والنفاس، وهكذا. شوف موضوعات دسمة جدا ومهمة يحتاج لها المؤمن، وغير موضوعات أخرى. أسأل الله جميع التوفيق والسداد، وأن ينفعنا بما سمعنا، وأن يثبتنا على طاعته، وأن يغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا، وأن يجمعنا في جنات الفردوس الأعلى، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يصلح لنا نياتنا وذرياتنا. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.